بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. نقل المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة عن الصيام في السفر، هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب تتعلق بأحكام الصوم في السفر. إذا سافر المسلم ما هي الأحكام المتعلقة بالصوم في حال السفر؟ ونقل العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسافر مخير بين الصيام وعدمه، لكن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل الصيام أم الفطر؟ اختلفوا في الأفضل حال السفر، هل يصوم رمضان أم يفطر؟ أما أن المسافر مخير بين الصيام وعدمه، هذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما مسألة الأفضلية في الصيام من عدمه حال السفر فهذه مسألة خلافية، والحق أن يقال أن الأحاديث الواردة في هذا الباب تنزل على حسب أحوال المكلفين، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن الصوم قد يكون معصية، قد يكون الصوم معصية وإثما، متى؟ إذا شق على المسلم مشقة شديدة قد يتضرر من هذه المشقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة كما في حديث جابر أولئك العصاة. وأيضا في حديث آخر، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني سقط على الأرض من شدة التعب، فقال ما هذا؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فإذا كان أو إذا لحق الصائم في السفر مشقة شديدة بحيث أنه يتضرر من هذه المشقة، فإن يجب عليه أن يفطر حتى لا يتضرر من هذا الصيام ويأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ينظر المسلم إلى حاله، فنقول أن الأصل يجوز للمسلم أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا، هذا هو الأصل أنه يجوز لأن هذا رخصة. لكن الاختلاف بين الأفضلية في أن يصوم أو يفطر، ولذلك لا بد أن نتنبه إلى أن الفطرة في السفر أو حال السفر رخصة وليس سنة كما شاع عند بعض الدعاء وطلبة العلم يقولون أنها سنة، ليست بسنة. النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فليست سنة. السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، هذه رخصة، والرخصة تختلف عن السنة. لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر. الفطر في حال السفر رخصة، رخصة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لو لم يلحق الصائم يعني أدنى مشقة، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. فإن أراد أن يفطر فله ذلك ولا ينكر عليه، وإن أراد أن يصوم فله ذلك ولا ينكر عليه. وقد يكون الفطر مستحبا أيضا، قد يكون الفطر مستحبا إذا ترتب على يعني على ذلك أدنى مشقة. أو قد يمنع الصيام المسلم من القيام بأعمال فاضلة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني من شدة الحرارة. قال: فسقط الصوام، سقط الصوام يعني من التعب والإرهاق والمشقة، وقام المفطرون. المفطرون ضربوا الأبنية وسقوا الركاب، هذه كلها بأجرها، نالوا الأجر من الله سبحانه وتعالى لأنهم سقوا الركاب وضربوا الأبنية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولذلك على المسلم أن ينظر إلى حاله، إن أراد أن يصوم بدون مشقة فله ذلك، وإن أراد أن يفطر حتى لو لم تكن هناك مشقة فله ذلك، لأن هذه رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. ولذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة الصوم في السفر، بناء على اختلاف الأدلة الواردة في هذا الباب والتي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه صام في السفر، وأيضا ثبت في بعض الأحاديث كما في الصحيحين من حديث أبي الدرداء أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، عبد الله بن رواحة. في لفظ مسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، صام في بعض أسفاره وأفطر في بعض أسفاره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر على من صام ممن شق عليه، كما جاء في حديث أنس وغيره. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصوم في السفر لمن استأذنه، بعض الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نصوم في تأذن لنا نصوم في السفر؟ فأذن لهم، لأنه علم أنهم قادرون على الصيام بدون مشقة ولا كلفة، لكنهم عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الفطر رخصة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن ينظر إلى حاله، إن كان قادرا بدون مشقة ولا تعب ولا إرهاق ولا في صومه تفويت لبعض الأعمال الفاضلة. بعض الناس مثلا يسافر إلى مكة ويصوم في رمضان، يصوم ويأخذ عمره وهو صائم، لكنه يتعب ويشق على نفسه ويرهق نفسه ولا يتمكن من القيام ببعض الأعمال الفاضلة كالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا فوت بعض الأجور وهو لديه رخصة من الله سبحانه وتعالى في أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك في أيام أخرى. لذلك لا بد للمسلم أن يكون فطنا في هذه المسائل، أن يستثمر الأوقات فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستثمر الأماكن الفاضلة في التزود بالطاعات. وأكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى أن الصوم أفضل، أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه ذلك، لأنه يبادر إلى تبرئة ذمته ويسابق إلى الخيرات، والأصل المسابقة إلى الخيرات كما قال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعجلت إليك ربي لترضى. فالأصل المسابقة إلى طاعة الله، فكيف بالمسابقة إلى فعل الأركان الواجبة ومن ذلك صيام شهر رمضان؟ ومن العلماء من قال أن الفطر أفضل مطلقا، لأن المسلم إذا أفطر فإنه يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فالإنسان إذا استشعر هذا المعنى واحتسب هذا الأجر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالترخص برخصه، وأنه يعني يريد نيل محبة الله سبحانه وتعالى، فإنه يفطر لهذا المعنى، يأخذ برخصة الله حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فأنت تأتي رخصة الله سبحانه وتعالى حتى تنال محبة الله جل وعلا. وهذا هو قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن العلماء، وهذا قول ثالث، من قال هو مخير مطلقا، يعني إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر أفطر. وأيضا هناك قول رابع لأهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا أفضل، الأفضل في ذلك أيسرهما، يعني الأيسر للمسلم هو الأفضل، إذا كان الأيسر الصيام فهو الأفضل، وإذا كان الفطر هو الأيسر فهو الأفضل. واحتجوا بقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل، وإن كان الصيام أيسر فهو أفضل. وهذا قول رابع لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فالإنسان ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، فإن كان يستطيع أن يصوم صام، وإن كان بدون مشقة، وإن كان لا يستطيع أو يتعب أو يشق عليه، فإنه يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة: إذا أراد المسلم السفر في رمضان متى يفطر؟ متى يفطر؟ بعض الناس إذا نوى السفر فإنه يفطر في بيته، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لم يفارق بنيان بلدته. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا خرج المسافر متى يفطر، قال: إذا برز عن البيوت، إذا برز عن البيوت. فلذلك لا يباح للمسلم أن يفطر حتى يتجاوز حدود بلدته أو بنيان بلدته، فهنا يكون في حقه يعني يصدق في حقه أنه سافر. أما أنه ما زال في بلده أو في بيته فهذا لا يصدق في حقه أنه مسافر، فلا يترخص برخص المسافرين، لا يترخص، لا بد أن يفارق بنيان بلده حتى يعني يستطيع أن يترخص برخص السفر، من الفطر في رمضان ومن قصر الصلاة الرباعية ومن المسح على الخف والجوربين ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك. وهنا مسألة أيضا أخرى، هل للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء؟ ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، لا يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء، لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيف، فإذا لم يرد المسلم التخفيف عن نفسه فإنه يلزمه أن يأتي بالأصل وهو الصيام. فلو نوى صوما غير رمضان وهو في شهر رمضان في سفره لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى، هذا الصحيح في المذهب وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا هنا مسألة فيها نزاع مشهور بين أهل العلم، وهي إذا قدم المسافر في أثناء اليوم في يعني نهار رمضان هل يجب عليه الإمساك؟ مسافر قدم إلى بلده في نهار رمضان وهو قد أفطر في سفره لكنه وصل بلده في النهار لم تغرب الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل العلم، لكن عليه القضاء سواء أمسك أم لم يمسك. بعض العلماء يقول يلزمه الإمساك في بقية اليوم، وهذا قول أبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال لا يلزمه الإمساك كما ذكر ذلك الإمام مالك والشافعي، وروي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب والله أعلم، الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم أنه لا يلزمه الإمساك ما دام أنه قدم مفطرا، فما الفائدة من أن يمسك؟ لأنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لكن لا يأكل ويشرب أمام الناس حتى لا يسيء أحد فيه الظن، لكن في بيته لا بأس بذلك، أو يأكل أو يشرب خفية حتى لا يساء الظن به. وهنا أيضا مسألة ونختم بها في ما تتعلق بالأحكام السفر أو أحكام الصيام في السفر، ما هو نوع السفر الذي يبيح الفطر؟ هل كل سفر يجوز للمسلم أن يترخص فيه برخص الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. جمهور الفقهاء ذكروا أن المسافر إذا كان مسافرا سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر كلها، يعني لا يقصر الصلاة الرباعية ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الجوربين والخف ثلاثة أيام بلياليهن. أيضا المرأة إذا سافرت بدون محرم، المرأة إذا سافرت بدون محرم فهي عاصية لا تترخص برخص السفر، لا يجوز لها. كذلك من سافر إلى بلاد الكفار للتنزه والسياحة هذا سفر معصية فإنه لا يترخص. أيضا من سافر لأجل الفطر هذا لا يجوز له أن يفطر ولا يترخص برخص السفر، لأنه لم يسافر إلا لأجل الفطر، وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال يترخص في حتى في سفر المعصية، لأن الله جل وعلا أطلق في الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني لم يحدد الله سبحانه وتعالى هل هو سفر معصية أم سفر طاعة، وهذا هو مذهب الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والإنسان إذا سافر سفر معصية كيف يترخص برخص الله وهو يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك على المسلم أن يحذر من الترخص برخص السفر في سفر معصية، وألا يسافر سفرا فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، ألا يسافر في سفرا فيه معصية لله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يبالي، يسافر إلى بلاد الكفار للسياحة ويدفع عشرات الألوف وربما مئات الألوف في سفره وهو آثم، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن كل ما دفع من هذا المال في هذا السفر، لأنه عصى الله جل وعلا. لكن الشاهد في هذا هذا الباب أو هذا الموضوع أن لا يترخص المسلم برخص الله في سفر المعصية، وعليه أن يتوب ويستغفر وأن يصوم. إذا سافر سفر معصية يجب عليه أن يمسك، أنه لا يجوز له أن يترخص برخص الله وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.